إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا انتهينا ولله الحمد والمنة من ترجمة الإمام العلامة الشنقيطي صاحب أضواء البيان، وتكلمنا عن حياته وآثاره العلمية وما نفع الله به البلاد والعباد بهذا الإمام الجليل رحمة الله عليه وعلى سائر أئمة المسلمين. وهذا أول درس لنا إن شاء الله تعالى في التعليق على كتابه الذي سماه رحمه الله تعالى فقال: وسميته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هذه هي تسمية الكتاب الذي سماه به مؤلفه رحمه الله منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. عبد الرحمن اقرأ، بارك الله فيك.
قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل الحمد لله الذي صان هذا الكتاب العزيز الجليل عن أن يقع فيه ما وقع في التوراة والإنجيل من أنواع التحريف والتغيير والتبديل، وقال: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، وقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أما بعد،
نعم، هذه مقدمة ابتدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى كتابه. أولا نفهم أولا ما معنى تسميته كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. فإننا إذا فهمنا عنوان الكتاب فإننا نحيط علما إجماليا بمقصود التأليف ومقصود المؤلف. يقول: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. العرب لها لغاتها أو لها لهجاتها ولغتها وأساليبها في الكلام، فيقولون: فلان أسد، يقصدون كما هو معلوم أي شجاع، شجاع قوي. فهناك مناسبة بين قوته وقوة الأسد، وهي القوة، يقول فلان أسد. ويقولون: رأيت أسدا كاد أن يقتلني، فيفهم السامع أنه أراد الحيوان المفترس. وكنت قد ضربت لكم مثالا أكثرت منه ليسهل عليكم. العرب يقولون: رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا قد جرحت، رأيت عينا فقتلته. فالعين الأولى عين الماء شربت منها، والعين الثانية قد جرحت عين الجارحة، والعين الثالثة الجاسوس يقال عين. إذن هذا كله معروف في لغة العرب، عين عين عين، وإنما يفترق بيان المعنى فيها من سياق الكلام، فتستبين العرب المراد من سياق كلام المتكلم أو من مناسبة الحال. المتأخرون بعضهم من أهل اللغة يقولون إذا قال العربي رأيت أسدا يريد الرجل الشجاع، يقولون هذا مجاز. وهذا يجرنا أن نفهم حد المتأخرين، أعني بعضهم، في التفريق بين الحقيقة والمجاز. فالحقيقة عندهم هو اللفظ الموضوع أصلا لمعناه، فاللفظ الموضوع أصلا لمعناه يسمى عندهم، عند المتأخرين أعني بعضهم، يسمى حقيقة. فأصل كلمة الأسد موضوعة لماذا في أصلها؟ في الحيوان. فيقال رأيت أسدا، فماذا يفهم السامع بهذا الإطلاق؟ أنك تتكلم عن الحيوان، لأن أصل كلمة الأسد في أصل الوضع إنما هي موضوعة للحيوان. ما معنى في أصل الوضع؟ الوضع ما اتفق عليه أهل لغة ما، سواء كانوا عربا أو عجما. فمثلا العرب يقولون سكر، أهل الهند والباكستان والأوروبيون يقولون شجر، العرب يقولون شكرا، أهل الهند والباكستان يقولون شكريا أي شكرا. إذن فاستعمال هذه الكلمات سواء في لغة العرب شكرا، سواء في لغة أهل الهند والباكستان شكريا، كل هذا موضوع من أهل اللغة أنفسهم فيما اتفقوا عليه. ولا أريد أن أدخل الآن في بحث هل أصل اللغة توقيفي من الله، أم أنه مما ينتج من تعامل وتجارب الناس. وحاصل الخلاف أن التحرير أن أصل اللغة وضعه من الله، وأن هذا يزاد عليه مما يتواضع عليه الناس من التجارب والتعامل، ولكن أصل اللغة من الله. قال الله وعلم آدم الأسماء كلها، وهذا قول أكثر المحققين أن أصل وضع اللغة من الله، وأنها تزيد فيما يتفق عليه الناس من إطلاق كلمات لمعان يتواطؤون ويتفقون عليها. إذن فالحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له، كاستعمال الأسد في الحيوان، ووضع له أي ما اتفق عليه أهل اللغة سواء كانوا عربا أم عجما. هذا معنى الحقيقة عند من يقول بالحقيقة والمجاز. إذا علم معنى الحقيقة علم المجاز، لأنك تعرف الشيء بضده. فإذا كان تعريف الحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، فإن المجاز عكس ذلك. فقل استعمال اللفظ في غير ما وضع له كالأسد. فأنت حين تقول فلان أسد فقد استعملت لفظ الأسد في غير ما وضع له، فإن أصل الوضع لكلمة الأسد في الحيوان، فإذا أنت استعملتها في الإنسان لوجود مناسبة بينه وبين الأسد ألا وهي القوة، كان هذا عند القائلين بالمجاز كان مجازا. لما أكمل؟ لأنك استعملت اللفظ في غير ما وضع له، هذا هو المجاز. وأقيد كلامي، هذا هو المجاز عند القائلين بالمجاز، وسيأتي تحرير المسألة. من هنا تبين أن الكلام عند من يقول بالمجاز له اعتباران، إما أن يكون حقيقة وهو استعمال اللفظ فيما وضع له، وإما أن يكون مجازا وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. في صحيح مسلم قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل معك شيء من شعر أمية، هل معك شيء من شعر أمية، والحديث في مسلم. قال قلت نعم. قال فذكرت له بعض شعره، قال وهو يستزيدني يقول يعني ايه يعني زد. تمام، اذا اتبعني بعد الدرس، ان وراءك شغلا. طيب، وجيب رجالتك معاه. اذا فالحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز عند القائلين به استعمال اللفظ في غير ما وضع له لمناسبة، كاستعمال الأسد لمناسبة الايه القوة. هذا مدخل لكي نفهم الموضوع الذي سندرسه. ننتقل الآن إلى عنوان المؤلف. المؤلف يقول أنه سمى كتابه منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. هو أطلق على القرآن أنه منزل لأمرين، التعبد والإعجاز. التعبد أي أنك تتلقى الشرع الذي تتعبد الله به من القرآن، فتتعبد الله بقراءته، فإن قراءة القرآن عبادة، وتتعبد الله بالأمر امتثالا وبالنهي كفا، فهذا معنى التعبد في القرآن، متعبد بتلاوته ومتعبد لله بأحكامه، تتعبد ربك بما فيه من الأمر فتفعله، وما فيه من النهي فتنزجر عنه. قال في المنزل للتعبد والإعجاز. الإعجاز هو الذي دل عليه القرآن في أكثر من موضع، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله الآية، وأكثر من آية أعجز الله بها الإنس والجن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. هذا معنى الإعجاز. الشنقيطي يقول أن المجاز المزعوم الذي يزعمه من يرى أن كلام العرب ينقسم إلى حقيقة ومجاز يقول لا يوجد في القرآن مجاز، ولا يجوز أن يقال بأن القرآن فيه مجاز، بل إن القول بأن القرآن فيه مجاز باطل، لا يجوز القول به. هذا مذهب المؤلف، بل إن المؤلف كما سيأتي معنا ذهب إلى أبعد من ذلك، فقال إنه لا يوجد أصلا في لغة العرب مجاز. هذا اختيار المؤلف واختيار الإمام الألباني من علماء زماننا من أئمة أهل السنة، واختيار أئمة كثر كشيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وقد توسع هذان الإمامان في إنكار المجاز أصلا في القرآن وفي لغة العرب. حينئذ هؤلاء ماذا يقولون في قولك عن رجل رأيت أسدا، أي في القوة؟ يقولون هذا كلام حقيقي، دلت المناسبة على مراد المتكلم، فأنت حين خاطبت إنسانا مثلك فالمناسبة واضحة، أنك تتكلم عن إنسان فتقول فلان أسد، أو إن تكلمت عنه غائبا تقول محمد أسد، فإن السامع يعلم أن محمدا هذا ليس بحيوان وإنما هو أسد في القوة، فالمناسبة والمقام دل على مراد المتكلم. هؤلاء يقولون ابن تيمية وابن القيم والشنقيطي والألباني يقولون هذا كقولك رأيت عينا فشربت منها، رأيت عينا وقد جرحت، رأيت عينا فقتلته. لا يقال أن العين في واحدة من الثلاث مجاز، وإنما يقال العين الأولى حقيقة والأخرى حقيقة والأخيرة حقيقة، ولكن دل على الحقيقة سياق الكلام، حين قلت شرب، حين قلت قتل، حين قلت جرحت، عرف من هذا أنك تتكلم عن العين المسمى. فحين يأتي مثل ذلك في سياق الكلام فكله حقيقة. ولقد سمعت الإمام الألباني في بعض الدروس التي حضرتها له صغيرا في الإمارات، في دبي، في مسجد إبراهيم الخليل، وقد نبهت حتى مللت أنني لست من طلاب الألباني، ليتني كنت، سمعنا كما سمع غيرنا من الطلاب، أما التلميذ الملازم فليس نحن في هذا. فقد سمعته في مجلس صرح فيه لنا أنه لا يوجد في القرآن مجاز، بل ولا في لغة العرب، فذكر مثالين أستحضرهما الآن. قال إن العرب حين تقول سال الميزاب، تعرفون الميزاب؟ الميزاب ماسورة ماء تجعل على سطح البيت بميل، فإذا نزل المطر انسكب الماء وسال من الميزاب، ماسورة أو نحوها، هذا يسمى ميزاب. يقول الألباني الإمام رحمه الله فالعرب حين تقول سال الميزاب لا يخطر في بال السامع أن الميزاب ارتفعت حرارته وانصهر حتى سال، وإنما المراد سال الميزاب أي سال الماء من الميزاب. قال الإمام الألباني وحين يقول العرب جرى النهر لا يقصد ولا يفهم أحد أن النهر قد جرى بأرضه وحجاره وترابه، وإنما يقولون جرى النهر يريدون أي جرى الماء في النهر. قال فالعرب لم تضع سال الميزاب ولا جرى النهر لمعنيين حقيقي ومجازي، وإنما هو معنى واحد. ما هو الذي دل السياق عليه من كلام المتكلم؟ هذا التقرير الذي يقوله الإمام الألباني ينهدم به دعوى المجاز في القرآن وفي اللغة، فإن أصل المجاز عند القائلين به أنه يصح أن يستعمل ابتداء في الحقيقة وينتقل به إلى المجاز. والعربي حين يقول محمد أسد فلا معنى لهذا إلا معنى واحدا، ألا وهو القوة. لا يقال قصد الحيوان، ولكن لما رأيناه أنه غير ممسوخ حملناه على المجاز. وضع أصلا لمعنيين أو معنى واحدا، معنى واحدا حين يطلق الأسد على الرجل، وسيأتي زيادة إيضاح. إذن فالشنقيطي يقول أنه ألف كتابه هذا ليهدم القول بالمجاز، وسيأتي ما الذي حمله على إنكار المجاز في القرآن واللغة. هذا معنى عنوان، هذا معنى عنوان الكتاب: منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. وقد اخترت هذا الكتاب، وإن كان في بعض الرسائل المؤلفة ما يغني عنه في بابه، بل أقول إن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم كلامهما في إبطال المجاز أقوى من كلام الإمام الشنقيطي، ولكن الشنقيطي يتميز عن كلام غيره في إبطال المجاز أنه أقام الحجة من قول القائلين بالمجاز من أهل اللغة من قواعدهم. هذا القدر، وهو أن يبطل المجاز من خلال قواعد القائلين به، هنا يوجد فيه من العلم ما لم أقف عليه في كلام شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وإن كان كلامهما في الجملة في إبطال المجاز أقوى من كلام الإمام الشنقيطي، لكن في حيثية إبطال المجاز بقواعد أهله غاية البيان قد أوضحها هذا الإمام، وهو يزيد عن إيضاح الشيخين من هذه الحيثية. وهذا هو سبب اختياري لهذا الكتاب، أو من أسباب اختياري لهذا الكتاب. ابتدأ المؤلف رحمه الله وبين أن الله سبحانه وتعالى خص القرآن بالحفظ ما لم يخص به التوراة والإنجيل، وإن كان كل ذلك كلام الله. التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، القرآن كلام الله، كل ذلك كلام الله غير مخلوق، تكلم الله به حقيقة بلا كيف. ولكن الله حكيم عليم جعل هذا الكتاب أشرف الكتب وأعظمها، وجعل فيه صفة الحفظ ما لم يجعل للكتب قبله، وهذا فيه إشارة من المؤلف أن القول بالمجاز ينافي حفظ القرآن، وسيأتي أنه أراد هذا المعنى في ضمن كلامه، فإنه يقول إن القول بالمجاز تحريف لمعاني القرآن، والتحريف كما يقول علماؤنا إما أن يكون تحريف لفظ، وإما أن يكون تحريف معنى. والشنقيطي يقول حفظ الله كتابه من أن يحرف لفظا أو معنى. ما علاقة هذا بالمجاز؟ يقول إن دعوى المجاز في القرآن كدعوى المجاز في صفات الله، لما خلقت بيدي فينكرون اليدين، هذا تحريف ولكن عن طريق المعنى بطريق المجاز. فناسب أن يبتدئ كلامه، أو هذه هي مناسبة الكلام في مسألة حفظ القرآن مع مسألة المجاز، وهذا يدل على بعد فقه ونظر في الفهم من الإمام الشنقيطي رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فإنا لما رأينا جل أهل هذا الزمان يقولون
جل أهل هذا الزمان
يقولون بجواز المجاز في القرآن ولم ينتبهوا، لأن هذا المنزل للتعبد والإعجاز كله حقائق وليس فيه مجاز، وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات
لنفي كثير
وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال، وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك في أنه محال. أردنا أن نبين في هذه الرسالة ما يفهم منه الحاذق الزائق أن القرآن كله حقائق، وكيف يمكن أن يكون شيء منه غير حقيقة، وكل كلمة منه بغاية الكمال جديرة حقيقة. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، أخباره كلها صدق وأحكامه كلها عدل.
نعم، هنا يبين المؤلف رحمه الله تعالى السبب الباعث له على إنكاره المجاز، ولماذا تشدد في هذا. يقول بأن القول بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال، وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك في أنه محال. إذن ماذا يقصد بهذا؟ لم يكن عند الصحابة والتابعين والسلف الصالح لم يكن عندهم شيء يسمى مجاز، باعتبار المجاز عند أهله وهو وضع استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ما كان عندهم شيء يسمى مجازا بهذا المعنى. وأول ما ظهر المجاز ظهر من المعتزلة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول من أظهر القول بالمجاز هم المعتزلة، ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام جاء بعض أهل السنة من المتأخرين وجروا على هذا وأثبتوا المجاز ولم ينتبهوا لمقصود المعتزلة حين أشهروا القول بالمجاز في أول الأمر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كانت المعتزلة حين تنكر صفات الله ينكر عليهم السلف بالقرآن والحديث، قال: أما الحديث فربما كانوا يردونه من جهة الصحة ويتذرعون بعلل في رد الأحاديث وإن كانت باطلة، أعني تلك العلل التي ردوا بها الأحاديث. قال: أما القرآن فما كانوا يستطيعون أن يردوه من جهة الثبوت، فإن رده كفر وردة عن الإسلام. قال شيخ الإسلام: فأشهروا القول بالمجاز، فكلما جاءتهم آية فيها إثبات الصفات لله كاليدين وكالعينين وما أشبه ذلك، فحينئذ يسلطون عليها المجاز ويقولون: هذا لم يرد به الحقيقة، وإنما أريد به المجاز للمناسبة. قال شيخ الإسلام: فأولوا اليد بالقدرة، قالوا هذا كقول العرب: وضع الأمير يده على البلدة، وأول النعمة وأول الإصبع بالنعمة كما يقول فلان له علي إصبع، وأول العينين بالحفظ، وأول الاستواء بالاستيلاء، وأول وأول، كل ذلك تحت ذريعة المجاز. قال شيخ الإسلام: وبعد زمن من الدهر جاء بعض متأخري أهل السنة وهم على اعتقادهم الصحيح وجروا على إثبات المجاز، ولم يفطنوا إلى مقصود المعتزلة من إشهار القول بالمجاز. قال شيخ الإسلام: ولم يعرف عن السلف ولا عن الأئمة أنهم قسموا الكلام أو نقلوا من كلام العرب أن الكلام منه حقيقة ومجاز، بل كله حقيقة بالنظر إلى سياق الكلام والنظر إلى مراد المتكلم والمناسبة التي يتحدث فيها. إذن فأهل البدع قديما وحديثا يقوون باب المجاز. لماذا؟ كلما جاءهم شيء من الكتاب والسنة في إثبات صفات الله دفعوه بماذا؟ دفعوا المجاز. لذلك أنتم لما تطلعون على كتاب جوهرة التوحيد، وهو من أجل كتب الأشاعرة عندهم، جوهرة التوحيد، ماذا يقول الناظم؟ وكل نص أوهم التشبيه فأوله ورم تنزيها. وكل نص أوهم التشبيه أوله ورم تنزيها. يقول الجاهل: وكل نص من الكتاب والسنة فيه إثبات صفات الله أوهم تشبيها، أي أوهم تشبيه الخالق بالمخلوق. إذن هؤلاء يعتقدون أن الله خاطب عباده بما هو موهم، وأن الله خاطب عباده بما يضر عقولهم، وأن الله خاطب عباده بما لم يقصد ظاهرة، وهذا طعن في الشريعة، فإن الله يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فقدم نفي المثلية وأخر إثبات كونه سميعا بصيرا، حتى إذا جاءك بأنه سميع بصير علمت أن سمعه لا كسمع غيره وأن بصره لا كبصر غيره. فأين التشبيه؟ وأين الإيهام؟ وقد بين الله عز وجل صراحة أنه ليس كمثله شيء. يقول شيخ الإسلام الشنقيطي صاحب أضواء البيان، يقول: والسر في تقدم النفي على الإثبات في قوله ليس كمثله شيء، قال: وهذا نفي وهو السميع البصير. قال الشنقيطي: وهذا إثبات. قال الشنقيطي: وسر تقديم النفي على الإثبات لكي يستقر في ذهن السامع أن الله ليس كمثله شيء، فإذا ما أخبر بالإثبات بعد ذلك بأنه السميع البصير أثبت سمعا يليق بالله وأثبت بصرا يليق بالله، وبالهذا ينهدم قولهم بأن النصوص موهمة للتشبيه، ولذلك قال في الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله بماذا؟ بالمجاز. فيؤولون الاستواء بالاستيلاء، واليد بالقدرة، والعين بالحفظ، ونزول الرب بنزول رحمته، وأصابع الرب بنعمه على خلقه. إذن معنى ذلك هذا المجاز آل بهؤلاء إلى هذا القبيح من إنكار صفات الله أولا، ونفي ما أثبته الله ورسوله ثانيا. هذا لم يقتصر على هؤلاء، المجاز في إنكار العقائد لم يقتصر على منكري الصفات، بل إن المجاز قد استعمله أقوام في كفر صريح وردة عن الإسلام، ألا وهي تأويلات الباطنية. الباطنية جماعة الكفار يقولون إن الألفاظ التي خاطبنا الشرع بها لم يرد بها حقائقها، فيقولون في الصلاة بأنها طهارة النفوس ليس بالصلاة الصلوات الخمس، ويقولون والنار التي خوطبنا بها تخييل وتعظيم لشأن وكرب الإنسان البعيد عن الله، ويقولون فاخلع عليك ألق عنك قبارة الدنيا، ويقولون بأن الصوم ليس هو الإمساك عن المفطرات، وإنما الصوم هو الإمساك عن ملذات الدنيا وشهواتها، إلى غير ذلك مما يستعملون فيه المجاز الكفري. وآخرون من الفقهاء استعملوا المجاز في رد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من الأحكام، فحين يقال إن الكلب الأسود شيطان كما هو في صحيح مسلم، يقول بعضهم أي هو كالشيطان في الشر والضرر لا أنه شيطان حقيقة. كذلك حين يقال من حديث عائشة: فوقعت يدي على قدمه في الصلاة، يقولون كذا وكذا. إذن المجاز تفاوت الناس فيه في الخطأ، بعض الفقهاء استعملوه في رد ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، وأهل البدع من المعتزلة والجهمية قديما وحديثا استعملوه في إنكار صفات الله، والباطنية استعملوه في إبطال الشريعة. كل ذلك باستعمال المجاز، وإن لم يكونوا في قالب واحد، وإن لم يكن خطأهم متساو، بل بعض ذلك أشد من بعض. إذن يقول الشنقيطي بأن القول بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال. وبعد ذلك من لوازم المجاز نفي ما أثبت الله. أتدرون لماذا؟ لأن المقسمين الكلام إلى حقيقة ومجاز يقولون الحقيقة استعمال اللفظ في غير ما وضع له، استعمال اللفظ فيما وضع له، والمجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له. يقولون وعلامة المجاز أنك إن أردت الحقيقة جاز نفي المجاز. انتبه، وعلامة المجاز أنك إذا أردت الحقيقة جاز نفي المجاز. بمعنى إذا قلت محمد أسد فقال لك السائل هل تقصد الحيوان؟ فماذا تقول؟ لا لا لا، أقصد أنه كالأسد في القوة. إذن يقول هؤلاء أن علامة المجاز ماذا؟ إذا وجه المتكلم بالحقيقة حينئذ جاز له نفي المجاز. فإذا قلت محمد أسد فقيل لك أهو أسد حيوان؟ فتقول لا. إذن علامة المجاز أنه يصح نفيه. ومن هنا إذا قيل بأن الآيات في صفات الله مجاز فإن لازم ذلك عند القائلين بالمجاز أنه يجوز نفيها حين يراد الحقيقة. فيقال على هذا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قالوا بقدرتي. فيقال هل لله يدان؟ فيقول صاحب المجاز لا، لأنه إذا وجه بالحقيقة فإن علامة المجاز أنه يصح نفيه. كذلك يقول صاحب المجاز من المعتزلة أنا أؤمن وأقرأ كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى ولا أنكر الله، ولكن يقول استوى مجاز وحقيقته الاستيلاء. فيقال له هل استوى حقيقة؟ فيقول لا. إذن علامة المجاز صحة نفيه حين يواجه وحين يراد الحقيقة. وهذا هو سر المعتزلة حين جعلوا آيات الصفات مجاز. لذلك الزمخشري والرازي وهما رأسا أهل الضلال من المعتزلة حين تقرأ في تفسيريهما تجد كلما جاء شيء من صفات الله يقول هذا مجاز وليس بحقيقة، ثم يورد أشعار العرب ليدل في ظنه أن هذه اللفظة مجاز. لذلك كسرهما إمام الوقت في زمنه ابن تيمية، فإنه كان من أعرف الناس بمقاصدهم. لذلك الرازي حين حضرته الوفاة كما نقل الذهبي فإنه قال كلمة توجع القلب، محصلها يقول لم نستفد شيئا مما دخلنا فيه من التأويل ومن كلام أهل الكلام، وليتني كنت كذا وكذا. وأنا أنصح أن يرجع إلى هذا، فقد ذكره بإسناده الثابت الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام عند ترجمة الفخر الرازي. إذن من هنا تفطن جماعة من الأئمة إلى مقاصد المعتزلة في مسألة المجاز. لذلك يقول الشنقيطي وأن القول فيه بالمجاز ذريعة لنفي كثير من صفات الكمال والجلال، وأن نفي ما ثبت في كتاب أو سنة لا شك في أنه محال، لأنه يعلم أن من شروط المجاز عند أهله أنه يصح نفيه حين يراد الحقيقة، فيعدل القائل من مجازه إلى حقيقة اللفظ فينكر مجاز لفظه. ثم قال رحمه الله، نعم،
قال رحمه الله تعالى: والمقصود من هذه الرسالة نصيحة المسلمين نصيحة المسلمين وتحذيرهم من نفي صفات الكمال والجلال التي أثبتها الله لنفسه في كتابه العزيز بادعاء أنها مجاز، وأن المجاز يجوز نفيه،
وأن المجاز
يجوز نفيه، لأن ذلك من أعظم وسائل التعطيل. ومعلوم أنه لا يصف الله أعلم بالله من الله، ومن أصدق من الله قيلا.
نعم، أي يريد أن يقول الشيخ: من الذي وصف نفسه بأن له يدان وعينان ووجه ونفس؟ ورب العالمين. فالله يطلق على نفسه أمورا تخيلية لا وجود لها. من أصدق من الله قيلة، أنتم الآن تقولون لا، هذا ليس بحقيقة. إذن معنى ذلك أن الله تكلم بكلام عند التحقيق ليس بحقيقة، وإنما فيه تجوز. نعم،
قال رحمه الله: وهذا أوان الشروع في المقصود، وسميته منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، ورتبته على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة. المقدمة في ذكر الخلاف في وقوع المجاز في أصل اللغة، وأنه لا يجوز في القرآن على كلا القولين،
أي أن أهل العلم أو أن أهل اللغة اختلفوا هل وقع المجاز في لغة العرب. قال بعضهم: نعم وقع المجاز في لغة العرب. وقال بعض أهل اللغة: لا مجاز أصلا في لغة العرب. يقول الشنقيطي: على كلا القولين، إن قلنا أن في كلام العرب مجاز أو لا، على كلا القولين لا يجوز أن يقال بأن القرآن فيه مجاز. نعم،
الفصل الأول في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن، وذكر أمثلة لذلك.
ماذا يقصد بهذا الفصل؟ يقول: الفصل الأول في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن، وذكر أمثلة لذلك. لأن بعض القائلين بالمجاز في اللغة العربية قالوا: إن الله يقول بلسان عربي مبين، فإذا كان المجاز موجودا في لغة العرب فبدهي أن القرآن نزل بلغة العرب، فكما أنه جاء بلغة العرب مجاز فكذلك القرآن، لأنه نزل بلغة العرب. وهذه مقدمة باطلة، لأننا نقول أصلا ليس في لغة العرب مجاز كما سبق، وبينت كلاما مجملا في هذا. إذا قالوا جرى النهر سال النزاب، ليس هناك وضعين لهذا الكلام. ثم على القول بأن في اللغة العربية مجاز، فإنه ليس بلازم أن كل ما جاء في لسان العرب يأتي في القرآن. سيذكر الشنقيطي أدلة على ذلك، أنه ليس كل ما جاء في اللغة يكون موجودا في القرآن، لكننا نقول إن القرآن لم يأتي بشيء خارج عن لغة العرب، ولكن ليس من ضرورته أن كل استعمالاتهم في اللغة موجودة في القرآن. مثلا الشعر من لغة من؟ طيب القرآن فيه شعر؟ الشعر من لغة العرب يتفاخرون به، والقرآن منزه أن يكون فيه شعر. فلا تقل أن كل ما كان من أساليب اللغة ينعكس في القرآن، ولكن قل: لا يأتي القرآن بشيء خارج عن لغة العرب. هل واضح؟ أعيد. الله جل وعلا يقول: وما هو بشاعر قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. فلغة العرب في حاجة وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، كذا صح؟ ما لكم تتمتنون أو تتمتمون، هكذا الآية. فين الود رضا؟ ود يا رضا، الود غايب. وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون. إذن الشعر من أساليب العرب يتفاخرون به ويتمادحون ويتناطحون ويتغالبون، لكن هل هذا الأسلوب في القرآن؟ ها، شفت ازاي تكلمت اخوك؟ انا سألت وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. طيب اضبطوا لي، انا مسكين. شفت عاد كلمت الراجل اللي جنبك، انا سألت سؤال، ما هو؟ لا يغرنك، فهمت؟ ها، طيب كنت بتقول الآية. إذن جزاك الله خيرا، عفى الله عنك. إذن انتبهوا، الشعر من لغة العرب، هل هذا في القرآن؟ لا. إذن إن سلم مجازا بأنه يوجد في اللغة مجاز، ليس من الضروري كلما صح في اللغة أن يوجد في القرآن، ولكننا نقول لا يوجد في القرآن شيء ليس من لغة العرب، ولكن القرآن لم يستقرئ كل أساليب لغة العرب ومنها الشعر. كلام واضح؟ نعم. أعد هذه الفقرة، الفصل الأول.
رحمه الله تعالى، الفصل الأول في بيان أنه لا يلزم من جواز الشيء في اللغة جوازه في القرآن، وذكر أمثلة لذلك. الفصل الثاني في الجواب عن آيات زعموا أنها من المجاز، نحو جدارا يريد أن ينقض.
كلما تكلموا في المجاز حتى بعض أئمة أهل السنة المتأخرين الذين رأوا القول بالمجاز، قالوا الله يقول حكاية يريد أن ينقض فأقام، فنسبوا نسبت الإرادة للجدار. قالوا ومن المعلوم أن الجدار ليست له إرادة، هذا مجاز. طيب، والعرب حين تنسب الفعل لفاعل أو تنسب الفعل لفعل قائم فينسب إلى الفعل نفسه، وحين يقول فما بكت عليهم السماء والأرض، ما هو بكاء الأرض؟ البكاء معلوم، بكاء يكون بدمع، والبكاء يكون بالحزن، يقال بكى عليه أي حزن، وبكى أسال دمعا، فالبكاء هو البكاء، إن كان حزنا فيقال بكاء، وإن كان دمعا يقال بكاء. والعرب تقول قتله السهم، والمراد أي أن السبب كان هو السهم، لا أن السهم هو القاتل، وإنما القاتل من؟ رامي السهم. وحينئذ ينسب الفعل لما قام به، لما قام به سببه. فحينئذ حين يميل الجدار، فقال الله عز وجل جدارا يريد الإرادة، يقال أراد أي قصد، وأراد أي وقع. جدارا يريد أن ينقض أي جدارا حاله على وشك السقوط، فالعرب تسميه باعتبار ما يؤول إليه بالإرادة من وقوع الفعل، سواء وجد القصد أو لم يوجد. إذن فلا إشكال على أن بعض أئمتنا قال لا إشكال إن الحجارة لها فهم يناسبها، ونزعوا بقوله تعالى وإن من الحجارة لما يتشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط ماذا من خشية الله. إذن هذا الحجر فيه خشية من الله يهبط من خشية الله. ونزعوا بحديث مسلم قال إن بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن، رواه مسلم. فالشنقيطي يقول كما قال هناك في كتابه المذكرة للشنقيطي، قال لا مانع من أن يكون الله قد جعل للجدار إرادة، وسواء هذا أو على الأول، فاتضح أن هذا لا علاقة له بالمجاز من قريب أو بعيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في الأجوبة عن إشكالات تتعلق بنفي المجاز ونفي بعض الحقائق ويشتمل على أمور لها تعلق بالموضوع. الفصل الرابع في تحقيق المقام في آيات الصفات مع نفي المجاز عنها. الخاتمة في وجه مناظرة النافي لبعض الصفات بالطرق الجدلية.
نعم. وهنا قبل أن أختم الدرس أنبه على أمر هام، أنبه على أمر هام، وهو قلت في الدرس إن بعض أئمتنا من أهل السنة نزعوا إلى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، فهؤلاء ما موقفهم من استدلال المعتزلة بالمجاز على نفي الصفات؟ يقول العلامة الشنقيطي، الشنقيطي يقول العلامة ابن عثيمين، هذا الذي أردت فغلبني الشنقيطي، يقول العلامة ابن عثيمين: وإن إثبات صفات الله لا يبطله القول بالمجاز وإن قيل بالمجاز، وإن قيل بالمجاز. لماذا؟ قال الإمام الشنقيطي لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله، على كل حال ابن عثيمين تلميذ الشنقيطي فحولها ندندن، قال الإمام ابن عثيمين: فإن القائلين بالمجاز، وهذا أمر مهم جدا انتبهوا إليه واحفظوه، قال ابن عثيمين: فإن القائلين بالمجاز متفقون على أن الكلام إذا احتمل الحقيقة والمجاز لم يجز أن يصرف إلى المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة. قال: فلا تمسك لهؤلاء في إنكار صفات الله لا على القول بنفي المجاز أو إثباته، لا عذر لهم ولا حجة لهم في المجاز، لا على القول بنفي المجاز ولا على القول بإثبات المجاز. لماذا؟ لأن كل من قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز متفق على أن الكلام إذا احتمل الحقيقة والمجاز لا يجب لم يجد أن يحمل على المجاز مع إمكان حمله على الحقيقة. قال العلامة ابن عثيمين: فإذا كان السلف قد اتفقوا على إجراء آيات الصفات وأحاديث الصفات على حقيقتها التي تليق بالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وجب أن يحمل ذلك على الحقيقة، وإن قيل بأنه يوجد في كلام العرب مجاز فإنه لا يصار إلى المجاز إلا عند تعذر حمل الكلام على الحقيقة. وبهذا يبطل حجة هؤلاء الذين فتحوا باب المجاز على مصراعيه ليبطلوا أدلة الكتاب والسنة فيما يتعلق بصفات الرب تبارك وتعالى. نعم، حد له سؤال في الباب، في الباب تفضل. إذا كان الكلام يمكن أن يحمل على الحقيقة وعلى المجاز فلا يجوز أن يصرف للمجاز متى أمكن أن يحمل على الحقيقة. فهمتني؟ فهمت؟ بارك الله فيك. غيره في الباب. نعم، نعم، سؤال جيد. يقول: ما معنى قولك لم يكن عند السلف ما يسمى بالمجاز باعتبار وضعه عند القائلين بالمجاز، ووضعه وحده استعمال اللفظ في غير موضع له؟ معمر ابن المثنى ألف تفسير القرآن فسماه مجاز القرآن، مجاز القرآن. ماذا قصد معمر بن المثنى؟ افتح مجاز القرآن لمعمر بن المثنى. البخاري يعتمد كثيرا في تفسير الآيات على معمر بن المثنى وعلى أبي عبيد القاسم بن سلام، كثيرا ما ينقله البخاري في معاني وتفسير الآيات في تبويباته، كثير منه منقول عن معمر بن المثنى في غريب القرآن وعن الغريب لأبي عبيد القاسم بن سلم. افتح هنا، يقول لك مثلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قال أي مفروضة. طيب، وقال في تفسيره حين تكلم عن والليل إذا يغشى أي إذا أظلم، وتكلم: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت. يأتي بكل كلمة بمعناها في اللغة، فسماه معمر بن المثنى إيه؟ مجاز القرآن. ماذا قصد؟ تفسير القرآن. كذلك الإمام أحمد لما ناظر الجهمية وتكلم عن آيات فقال لهم: هذا من مجاز القرآن. فكلمة المجاز كانت ربما أطلقت عند السلف بمعنى التفسير وليس بمعنى المجاز الذي يقصده أهل اللغة الذين يرونه. وهذا احتراز مني حين قلت أن السلف لم يكن عندهم كلمة مجاز باعتبار كلام المجازيين، وإنما كانت ربما جاءت على ألسنة السلف باعتبار تفسير الكلام. واضح؟ بارك الله فيك. تفضل. نعم، مين بيتكلم؟ تفضل. يعني عفوا بدل هذه المناقشة المتعبة لك ولغيرك، لو سألتك الآن كلمة سماء ما يراد بها عند العرب؟ اصبر كن حنونا حين أقول لك ما معنى السماء في لغة العرب. كل ما علاك فهو سماء. لو جيت عند أي عربي وسألته عن السماء يختلف عليك؟ بس إذا نحن لا يهمنا هذه التكاليف، يهمنا أن العرب قد اتفقوا على أن هذه الكلمة لها معنى. حين تقول سماء لها معنى، حين تقول أرض لها معنى، حين تقول شمس لها معنى، حين تقول قمر لها معنى. بعد ذلك كيف وضع وكيف اتفقوا وهذه تكلفات لا علينا منها. فهمت علي؟ هل السماء لها معاني كثيرة أم معنى واحدا؟ خلي الأسد سيبك منه، خليك في السماء دلوقتي. السماء لها معاني كثيرة. السماء عند العرب كل ما علاك فهو سماء، ولذلك من كان يظن أن لن ينصره الله فليمدد بسبب إلى السماء، إلى كل ما علاك. مما علاك سقف بيتك فهو سماء، كل ما علاك إلى آخر. ها لا 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 مش وهم، انتهى السؤال، لا تظلم غيرك. هل على عدة، هل تحتمل اللفظ عدة عقائد؟ هل تحتمل الكلمة عدة حقائق؟ طيب العين كم حقيقة لها؟ الآن احنا عارفين على قد علمنا عين الجاسوس، عين الماء، عين الجارحة، هذه حقيقة هنا هنا هنا. اسمع بارك الله فيك، اللفظ العين الآن حقيقة هنا وهنا وهنا أم لا؟ إذا قلت عين مجروحة حقيقتها فهمت من مجروحة؟ العين حين قلت مجروحة فهمت حقيقتها؟ حين قلت شربت فهمت حقيقتها؟ هذا يسمى عند أهل اللغة اللفظ المشترك، اللفظ المشترك أي اللفظ الواحد الذي تختلف معانيه بحسب سياقه، تختلف معانيه بحسب سياقه. كالقرء، يطلق القرء على الحيض وعلى الطهر، فإذا قل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي داود دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك، واضح؟ إذن عسعس دخل، عسعس خرج، عين ماء بسياقها، جاسوس بسياقها، عين الإنسان بسياقها، كل ذلك حقيقة. إذن اللفظة الواحدة قد يكون لها عدة حقائق، فما الذي يدلك على المراد منها؟ سياق الكلام. واضح؟ بارك الله فيك، يكفي إن شاء الله.